باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. مع كل أصحاح من أصحاحات سفر أعمال الرسل بندخل في خبرة جديدة، خبرة الفرح الحقيقي في المسيح يسوع، خبرة عربون السماء، وخبرة الحياة الجديدة، وخبرة حب الله الفائق لينا وعمل الثالوث القدوس فينا. من مدة صغيرة كنا بنتكلم عن واحنا فرحانين عن شخصية الخصي اللي ربنا حرك له في لبس وحرك ملاك الرب وحرك الطبيعة، واللي روح الله بنفسه راح كلم في لبس عشان يرافق المركبة، وشفنا أول قائد وثني من بلد أممية من أثيوبيا يرجع شايل معاه مخازن الروح أو حامل المسيح اللي يتقال عنه فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة. وبعدين أيضا شفنا أن ربنا بيخصص إنسان كان كل العالم في ذلك الحين يبصله على أنه مدمر، وأنه هو الوحيد اللي يقدر يفسد كنيسة المسيح وأنه يحطم اسم يسوع، إذا به يبقى كارز ومبشر، ولم يستطع اليهود أن يقفوا أمامه ويقتنس كثيرين للمسيح. وأيضا دخلنا إلى عمل إلهي فائق سواء عن طريق بعض المعجزات ولكن بالأخص إقامة طبيثة، ويقول فآمن كثيرون بالرب. طب يا ربي هتشتغل إزاي؟ قال أنا اشتغلت جهزت الخصي يروح أثيوبيا كويس قوي، وجهزت بولس الرسول يخدم وسط الأمم كويس قوي، وحجهز بطرس الرسول الخادم أو رسول الختان أنه يقف يشوف بعينيه نجاح خدمة الأمم وعلى إيديه، علشان ما يقفش موقف المعاند أو المضاد لخدمة الأمم. ففي الأصحاح العاشر اللي بين إيدينا تبدأ صورة رائعة لخدمة الأمم بعد ما تكلمنا عن الأحداث القديمة اللي دلوقتي تكلمت عنها. هنشوف عمل ربنا الفائق مع كيرنيليوس الأممي قائد المئة. باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. وكان في قيصرية رجل اسمه كيرنيليوس قائد مئة من الكتيبة التي تدعى الإيطالية، وهو تقي وخائف الله مع جميع بيته، يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله في كل حين. فرأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة التاسعة من النهار ملاكا من الله داخلا إليه وقائلا له يا كيرنيليوس. فلما شخص إليه ودخله الخوف قال ماذا يا سيد؟ فقال له صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله، والآن أرسل إلى يافا رجالا واستدعي سمعان الملقب بطرس، إنه نازل عند سمعان رجل دباغ بيته عند البحر، هو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل. فلما انطلق الملاك الذي كان يكلم كيرنيليوس نادى اثنين من خدامه وعسكريا تقيا من الذين كانوا يلازمونه وأخبرهم بكل شيء وأرسلهم إلى يافا. ولإلهنا المجد الدائم أبديا آمين. لعل أول سؤال نسمعه أو نسأله، ليه ربنا اختار قائد مئة من الكتيبة اللي تدعى الإيطالية؟ كان لابد تبتدي الخدمة بين الأمم إنسان له مركزه عند الأمم وله سمعته أيضا عند اليهود، يعني معروف أممي لأنه قائد مئة ومن الكتيبة اللي تدعى الإيطالية، يعني جاي يعني كلهم من إيطاليا تقريبا وكلهم أصحاب جنسية رومانية، وأيضا اليهود كانوا يحبونه لأنه كان تقي وخائف الله مع جميع بعض بيته، يصنع حسنات كثيرة للشعب، فكان بيشتغل يدي حسنات مش بس للأمم وأيضا للشعب اليهودي، ويصلي إلى الله في كل حين. يا ترى كنت بتصلي لمين؟ قال الإله المجهول، الإله المجهول. شوفوا أحبائي، زي ما قلنا قبل كده، الله ليس عنده محابة. لما الراجل اليهودي اللي كان عايش في أثيوبيا واخد جنسية أثيوبية ولكن مرتبط أو متمسك بإيمانه كيهودي، لما جه إلى أورشليم ليسجد وراجع معاه الكتاب المقدس وقعد يقرأ ويفتح قلبه كده يقول له عرفني، عايز أعرف أسرارك، ربنا اشتغل معاه. شاول الطرسوسي وهو طالع غالبا كان بيصارع مع نفسه، اللي يقول، لأنه بعد كده بيقول بجهالة كنت بعمل كل الحاجات دي، فكان بيصارع مع نفسه فين الصح وفين الغلط، رغم أنه أحيانا أو كثيرا ما كان مقتنع أنه بيخدم الله عن طريق اضطهاده لاسم يسوع واضطهاده للمؤمنين به، برضو ظهر له المسيح. النهاردة يدينا عينة جديدة كده، عينات عشان يفتح لنا باب الرجاء. إنسان ما حدش كلمه عن ربنا، وإنسان لا اليهود كانوا يجرؤون يفتحوا في موضوع الدين، ولا أيضا المسيحيين، طبعا كانش يسمون مسيحيين في ذلك الوقت، التلاميذ المرتبطين بالمسيح ما كانش أيضا منهم حد يقدر يصلوا يكلموا عن المسيح. وده اللي أحيانا نسمعه، يقول لك واحد في بلد وثنية وتولد من عيلة وثنية، إيه ذنبه؟ إنسان وثني، إنسان بيعبد أصنام. أهو ده إنسان لم يسمع لا من يهودي ولا من مسيحي، ولكن في أعماقه في ناموس طبيعي بيقول في إله. ويقول معلمنا بولس الرسول الذين بلا ناموس هم إيه؟ ناموس لأنفسهم. جواه ناموس بيقول له في إله خالق. ونلاقي لغاية النهاردة حتى كثير من الملحدين يقول لك ربنا ده في السماء ملهوش صالح بينا، لكن مش قادرين علميا ولا عاطفيا جوه ينكروا وجود خالق، بس يقول لك هو خالق بس ايه قاعد في السماء بتاعته ملهوش صالح بينا. هذا الانسان انسان محدش ومفيش فرصة للحديث معه عن ربنا، لكن جواه في ناموس حي وضمير حي، فيقول كان وهو تقي وخائف الله. مين الاله بتاعك؟ قال ما عرفش، الخالق لكن مش عارف مين هو. ومش بس هو، ومع جميع بيته، يعني مش مراته وعياله، ده حتى الناس اللي بيخدموه، لان يقول ايه، نده اتنين من خدامه وعسكريا تقيا من الذين كانوا يلازمونه، يعني حتى اللي حواليه بيخدموه كانوا أتقياء، وغالبا كانوا برضو من الأمم، لكن شافوا فيه صورة جميلة لروح التقوى. أولا كان إنسان تقي، ثانيا كان يخاف الله المجهول بالنسبة لي، ثالثا كان يحب البشر فكان يصنع حسنات كثيرة، ما يقولش لا أدي دول وما أديش دول، وكان يصلي إلى الله في كل حين. قلبه واكله له قل لي، عايز أعرفك، عايز أعيش معاك، أنت مين؟ أنا حاسس لي يا إله عايز أتكي على صدره، عايزك تشرق بنورك علي، عايزك تفتح كده ذهني لكي تكون لي معرفة صادقة من عندك. الله لا ينسى قلب إنسان أو فكر إنسان جاد مشتاق أن يتعرف عليه. أحبائي مش بس معرفة، مجرد معرفة عقلية، لكن معرفة الخبرة الحية. يعني إنسان زي أغسطينوس، مامته إنسانة مسيحية وحاولت اللي تحاوله عشان يبقى مسيحي تقي ما فيش فايدة، وحواليه مسيحيين. ده وصل في فترات كان يحب رسائل بولس الرسول للمعرفة كفلسفة أو كفكر، وكان بيعجب فيما بعد أيضا بعظات القديس أمبروسيوس أسقف ميلانو، ولكن كان إنسان فزدان. ولما يتكلم في اعترافاته عن نفسه قد إيه وهو في سن الصبوة كان عامل قائد للصبيان عشان ينط في حدائق البيوت المجاورة ويسرق الكمترة، كان محتاج الأبد. كنا نلم الكمترة من على الشجر نسرقها ونروح نرميها للخنازير في الشوارع، يعني تخيل. لكن كان اللي يعجبه ايه؟ انه بقي قائد يلم العيال ويقول لهم تعالوا نط على السور ونجيب الكمترة وياخدوا الكمترة، مش عايزين ناكلها، يمكن خضرة ومش نرميها للخنازير. طب بتعمل كده ليه؟ جواه اشتياق للقيادة. أغسطينوس كان إنسان فزدان، وكان معاه امرأة ليست بزوجته، وكان ليه ابن منها اسمه أليبوس. يوم ما تاب كان سنه 11 سنة، يعني كان عايش معاه على الأقل 12 سنة، وكان يصرخ في أعماق قلبه يقول له توبني، نفسي أتوب، ولكن ليس الآن لأن الخطية حلوة. إنسان جد وصريح مع نفسه، عايز أقعد معاك لكن ما أقدرش أستغنى عن الست دي، عايز أعيش طاهر لكن ما أقدرش أمنع جسدي من شهواته. هذا الصراع مع صراحة أعطاه روح القوة، ولذلك عندما سمع عن شخصية القديس أنبا أنطونيوس من صديقه تاب هو وابنه أليبوس غير شرعي، وأيضا الأخت اللي كانت بتجيله، وصديقه أيضا اللي كان معاه، وصار أغسطينوس اللي سحب الكثيرين إلى معرفة الحق لأنه صريح مع ربنا. أنا لا أخاف من الإنسان الخاطي الصريح واللي بيجاهد ولو بيغلب، أخاف من الإنسان الكتوم، أخطر إنسان. ولذلك أي واحد يقع في خطية أو أي واحد عايزين يضيعوا إيمانه، أول حاجة يقول له ما تقولش لحد، لا أب اعترافك ولا والدك ولا أصدقائك ولا معارفك. أخطر حاجة في حياة الإنسان إن الإنسان يبقى كتوم ولا يحاور مع الله ولا يحاور مع أب اعترافه أو مع والديه أو مع بعض الخدام الحلوين أو أصدقائه الحلوين. ميزة هذا الرجل أنه كان صريح، ولذلك كان يصلي إلى الله في كل حين. دايما نقول للناس خليك صريح مع ربنا، أنا غلطان ومش قادر أطلع من الخطية، لكن مين اللي يقدس فكري؟ مين اللي يضبط أفكاري؟ مين اللي يمسك لساني؟ مين اللي يقدس وداني؟ إيه سلطاني على كل هذه؟ نعمة الله الفائقة هي القادرة أن تعمل. ولأنه كان صريحا يقول فرأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة التاسعة من النهار، يعني تبقى الساعة كام؟ 3 بعد الظهر. رأى ملاكا من الله داخلا إليه وقائلا يا كرنيليوس. فلما شخص إليه ودخله الخوف قال ماذا يا سيد؟ فقال له صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله. ممكن واحد يسأل يقول الله مش احنا بنقول في لما يتقابل مع حناني. وأيضا ظهر أو كان في لبس في المركبة، وكان ممكن لملاك الرب يكلمه أو لروح الله يكلمه، ولكن أرسل لي فيلبس. وهنا يقول له ابعت إيه، جيب بطرس واستدعي سمعان الملقب بطرس. طب ما تروح أنت لبطرس؟ قال لا، أنا عايز أعلمه أن الكنيسة مبادرة بالحب زي ما عريسها مبادر بالحب. فيش حد، ما فيش عندنا لما يجيني لما يعرف غلطه، لا، الكنيسة بتجري ورا أولادها، من عند الآب خرجت، أنا اللي جيت، طأطأ السماوات ونزل. طب مش أعظم من المسيح؟ أحبائي، بزعل لما يكون قائد روحي إن صح التعبير، سواء كان أب أو أم أو كاهن أو خادم أو خادمة، يقولك لا لا لا، لما يتأدب أبتفاهم معاه. لو كان على كده كلمنتنا ولا واحد اتفاهم مع ربنا، مين اللي يتأدب؟ مين اللي يتبرر أمامه؟ قال من يتبرر قدامك؟ يقول الملائكة ليست بطاهرة قدامه. فهو قال له استدعي سمعان الملقب بطرس، ابعت له يجي. طب ما تبعت له انت يا رب؟ قال انا عايزك تشتغل يا كرينيليوس، وانا هكلمه. انه نازل عند سمعان رجل دباغ بيته عند البحر، هو يقول لك ماذا ينبغي ان تفعل. كان سمعان ده رجل دباغ وعند البحر ليه؟ لان الدباغة، دباغة الجلود، تحتاج لمية، احيانا يتحط الجلد مدة طويلة في المية. وكانت دباغة الجلود تعتبر نوع من الايه، طبعا دي جلود لحيوانات ميتة، فلما تكون لسه كجلد كده تبقى كأنها حاجة ميتة. فلذلك ربنا قال لموسى اخلع ايه، نعلك من رجليك، لان الارض اللي انت واقف عليها مقدسة، ما يقفش عليها جلد ميت. ويقول العلامة اوريجانو زي ما موسى خلع نعليه من رجليه عشان يقف قدام العليقة، نحن ايضا بالمسيح يسوع وبروح القدوس نخلع شهوات الجسد الميتة لكي نقف امام العرش الالهي، ولكي نتمتع برؤية العليقة المتقدة المعلنة جوانا، مسيحنا الساكن في داخلنا. فهذا الدباغ كان اغلب الدباغين يروحوا جنب البحر علشان يقدروا يرموا المية في البحر، مية جارية وبحر بيشتعش شرب البحر الابيض، فلكن ما يقدروش يروحوا عند مجرى مية بيشربوا منها، لان يحسوا انهم بدنسوا المية وما يقدروش يستخدموها في العبادة، وما يقدروش ايضا يغسلوا وشهم ورجليهم ويغتسلوا عشان يستعدوا للعبادة. هو يقول لك ماذا ينبغي ان تفعل. فلما انطلق الملاك الذي كان يكلم كرينيليوس نادى اثنين من خدامه وعسكريا تقيا من الذين كانوا يلازمونه واخبرهم بكل شيء وارسلهم الى يافا. تخيل كده لو ضابط في البوليس او ضابط في الجيش ومعاه شكوى او معاه حاجة عايز يستدعي انسان، يقول مثلا ان ده اتنين عساكر، يقول له روح في البيت الفلاني نمرة كذا هات لي فلان. لما يسأله فلان يقول له في ايه، يقول له ما اعرفش، ده البيت ضابط هو اللي بعته. لكن ما ظنش ضابط البوليس يقول للعساكر يقول لهم اسوا عليكم قضية ولا في شكوى ضدكم ولا مطلوب القبض عليكم اهداركم، لا، هو يقول له كل المطلوب مني ان الضابط عايزكم. قائد المئة تحته 100 عسكري، لكن اختار من خدامه الناس الاتقية اللي بيخدموا معاه الملازمين ليه ويقول ايه، واخبرهم بكل شيء وارسلهم الى يافا. صورة جميلة رائعة للقيادة الحية. زمان كانوا يقولوا القائد العظيم هو القائد اللي يعمل له ايه، يعمل كده كاموفلاج حواليه، يعمل له هالة حواليه. يعني زمان كده لما يبقى فيه فيلسوف استحالة تعرف توصله، فين لما تعرف توصله. وكان يعني علامة العظمة ان محدش يقدر يدخل بسهولة. لما نزل المسيح من السماء وولد في مزود وفتح ايضا باب القبر لاي واحد يدخل يشوف القبر المفتوح الفاضي، ولما كان فاتح بابه للجميع ويتعامل مع النساء ومع الاطفال ومع الشيوخ ومع الكبار ومع الصغيرين ومع العشارين ومع الخطاه ومع زكى العشار، اصبحت القياده بمفهوم جديد. القائد الحي هو القائد الذي ينزل الى الاخرين. حتى علم النفس الجديد النهارده غير زمان، يقول لك القياده الحيه انك تعيش وسط اللي بتقودهم وتنزل معاهم وتطلع بيهم، عكس زمان القياده السليمه انك تقفل على نفسك وما تتعاملش معاهم عشان يهابونك. هذا الرجل وهو في القرن الاول الميلادي وقبل ان يعرف الايمان المسيحي وقبل ان يسمع عن تجسد الكلمه كانت له روح القياده السليمه، اخبرهم بكل شيء. نفسي يا ربي تدينا روح البساطه مع الحكمه، كونوا بسطاء كالحمام حكماء كالحيات. بلاشي المنظر الصعب والمظاهر البطاله. انا اذكر في مواقف كثيره لما قداسه البابا كان اول بدايه زياراته في زيارات كثيره في امريكا او كندا، اللي كان بيبهر القاده سواء الميرز او الوزراء او غيره من الناس الكبار، يقول لك كنا متوقعين ان جاي بقى لابس ذهب والمنظر وحواليه يعني منظر رهيب، لكن جاي بصليب جلد ولبس عادي ووسط الناس كده ببساطة ويتعامل مع الأطفال الصغيرين ويتعامل مع أي واحد يقابله ويسلم مع ده. كانوا يعجبوا جدا جدا، يقول ما كناش نتخيل الكنيسة القبطية بهذه الصورة. ربنا أقام الكهنة خداما وليس لوردات. ما لاقمش الكاهن عشان يبقى لورد ولا إنسان صاحب سلطان ظاهري ويبقى له هالة، لا، الكاهن الحي اللي ينزل يغسل رجلين الناس. يقول كان الله ينيح نفسه أبونا بشوي كرامة الكهنوت إنه يغسل رجلين الآخرين، يبقى أخذ شغل المسيح. لما يروح يغسل رجلين حد يقول له ممكن تسمح لي يا رب إن أنا أخذ شغلتك أغسل رجلين الناس. هذا القائد سبقنا لأنه عرف القيادة قبل ما يجي يتجسد كلمة الله وأخبرهم بكل شيء. وقبلها يقول إيه؟ من الذين كانوا يلازمونه، وكانوا إيه؟ كانوا أتقياء، يعني اللي حواليه كانوا أتقياء ويلازموه وإيه؟ ويعرفوا الكثير من أسراره وببساطة يتكلم معه. أخشى أقول وما تزعلوش مني، كتير بحزن من جهة الآباء والأمهات، يقول لك يا ابونا هو غلط يجي يعتذر وبعد ما يعتذر أنا حسم. أنا أقول له يا حبيبي مسيحنا نزل في السماء من السماء وأخذ الواحد في حضنه، وبعدين الواحد عرف بغلطه ويقول مع بطرس الرسول أخرج من سفينتي لأني رجل إيه؟ خاطئ. يا ريت نتعلم حتة الاتضاع والانسحاق ونجلس عند أقدام ولادنا. كان يسمي أبونا بشوي كان يسمي الخادم يقول لك ده خدام يغسل رجلين ولاد سيده، ويقول أمين مدارس الأحد يبقى خدام الخدامين اللي بيغسلوا رجلين ولاد سيدهم. يبقى الكاهن بقى ايه؟ خدام، خدام الخدامين اللي كلهم بيغسلوا رجليهم. شغلتنا نغسل رجلين الناس، وشغلتنا ان احنا ايه؟ نبقى مفتوحين على الاخرين. الانسان الغامض هو اللي خسران، صدقوني صدقوني. الانسان الغامض اللي يظن ان الغموض دي شطارة، انا بقولها بالذات للقادة حتى في الاعمال الخارجية. يعني هقول لكم اثر المسيحية على بعض البلاد حتى ولو اللي انكرت الايمان بعد شوية. اذكر، ما هي مش هذكر بالاسم لانه هذا الكاهن تنيح، وهو ابونا انطونيوس حنين الله ينيح نفسه في لوس انجلوس، كان اسمه نبيل حنين. واذكر في سنة 70 لما اول ما رحت فحكى لي القصة دي، قال لي طبعا جاي معيد من كلية الهندسة من القاهرة، وبعدين دور على شغل فاشتغل في مصنع قدام آلة معينة. الآلة دي طلع برادة، حاجة ألمونيتال أو حاجة، وهو بيطلع حاجة معينة زي كده قسم للإيه يعني عشان يعمل بروجريس في بعض المواد، بياخد يعمل اختبار على حاجة، يوضب حاجة معينة، ما فهمش يعني في حاجة هندسية. فبيقول لي أول ما رحت وعرفت المدير بتاعي ان انا كنت معيد في كلية الهندسة وان انا طالب تقدير كذا والى اخره، فالراجل رحب بيه كالعادة وغيره. وبعدين وهو بيشتغل فالمدير بتاعه شاور بصبعه ليه كده بالصبع كده يناديه، فما راحش. فالراجل استغرب فراح له قال له فلان؟ قال له نعم. قال له انا شاورت لك انت ما جيتش ليه؟ قال له الحركه اللي انت بتعملها دي بنعملها للخدامين في مصر، لما نندى خدام نشاور له في صوبه يعني. فضحك المدير قال له طب لما تعوزني شاور لي بصبعك وانا اجيلك. هي دي القياده. وبعدين بعد ما خلص الشغل جت الساعه 5 عشان يمشي، قال له رايح فين؟ قال له ماشي. قال له البراده دي؟ قال له حد ينظفها، انا كنت معيد في الكليه. قال له لا 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 ما تزعلش. فجاب المكنسه الكهرباء وسحب البراده الرفيعه الموجوده. قال له لما تحب ما تشيلهاش انده لي وانا هشيلها. قال له هنا ما عندناش لا فراشين ولا كناسين، بالليل متاخر بتيجي شركه تنظف المكاتب وغيره، لكن الحاجات دي كلها البواقي دي احنا اللي نشيلها. وما تفتكرش ان ده معناه انك عامل، ده بقول لك انا المدير، اي وقت لو انت مش عايز انا حاجه اعملها لك. فقال لي اداني درس بمفهوم القياده ما كنتش اعرفه قبل كده. نفسي يا ربي نتعلم الحته دي. ما فيش، ما تلاقيش كده عند الناس الكبار جرس احمر وجرس اخضر وثلاث اربع تليفونات، لا 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 لا. تبص تلاقي مدير عام الشركه وقعد يتمشى هنا ويكلم العامل هنا ويمسك الآلة دي ويتفاهم معاه دي ويقول له لا دي ما تتعملش كده تعمل كده. مش ممكن تقول ده مدير عام في الشركة. نفسي نتعلم من إيماننا المسيحي إلهنا اللي نزل إلينا كيف نقود أولادنا وبناتنا والمرؤوسين لينا والمخدومين منا بروح الحب وبروح التواضع وليس بروح الكبرياء. إلهنا الصالح الذي أحبنا يعطينا كلنا كما أعطى كرينيليوس. أنا عارف قصة كرينيليوس طويلة، نتكلم عنها بعد كده، واللقاء الممتع سواء مع بطرس الرسول وهو على السطح أو لقاءه مع كرينيليوس وأهل بيته. ربنا يدينا في المرات الجاية نكملها. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.